www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. صدق الله العلي العظيم. هل لك قبعة على رأسك؟ بعض الناس لديهم قبعة واحد، بعض الناس لديهم قبعتان، بعض الناس لديهم ست قبعات. هذه القبعات التي تسمى القبعات الست. هؤلاء يزعمون أنهم أكثر الناس إنصافا، هؤلاء يزعمون أنهم أسرع الناس وصولا إلى الحق، أصحاب القبعات الست. ما هي القبعات الست؟ ربما بعضكم قرأتم عنها. القبعات الست ليست قبعات حقيقية، إنما هي طريقة للتفكير ابتكرها شخص يسمى ديبونو. بهذه الطريقة يتمكن أن يفكر الإنسان تفكيرا صحيحا سليما. كيف؟ معنى القبعات الست أن الإنسان يتصور كأنه جعل قبعة على رأسه بلون معين، هذا اللون يرمز إلى طريقة معينة في التفكير عن شيء معين، عن الشيء الذي يريد الإنسان أن يفكر فيه، ثم يخلع هذه القبعة يجعل قبعة بلون آخر، هذا اللون يرمز إلى طريقة ثانية في التفكير عن ذلك الشيء، ويخلع القبعة الثانية ويجعل القبعة الثالثة، وهكذا ست قبعات. هذه القبعات ترمز إلى ماذا؟ ست ألوان، جعلها هذا الشخص ست ألوان. قبعة بيضاء، هذه القبعة ترمز إلى جمع المعلومات عن ذلك الشيء. الثانية القبعة الحمراء، ترمز إلى مشاعرك تجاه الشيء. القبعة الصفراء ترمز إلى جرد إيجابيات الشيء. القبعة السوداء ترمز إلى جرد سلبيات الشيء. القبعة الخضراء ترمز إلى البدائل عن ذلك الشيء. والقبعة الأخيرة القبعة الزرقاء ترمز إلى الاستنتاج من هذه الخمسة. ومثل لكم بمثال، شخص يريد أن يشتري دارا معينة، لا يعلم هل يشتري هذه الدار أم لا، ماذا يصنع؟ حتى يتوصل إلى نتيجة صحيحة. أولا يتصور كأنه جعل قبعة بيضاء على رأسه، يجمع المعلومات عن هذه الدار، هذه الدار في المنطقة الفلانية، هذه الدار جيرانها فلان وفلان وفلان من الناس، هذه الدار ثلاث طوابق مثلا، في كل طابق كذا غرفة كذا صالة مثلا، هذه الدار قيمتها كذا، جمع المعلومات عن هذا الشيء. ثم يخلع هذه القبعة، يتصور هكذا، يجعل قبعة ثانية هي القبعة الحمراء، يراجع نفسه، ما هي مشاعره تجاه هذه الدار، يحبها لا يحبها، مثلا يصل إلى نتيجة أنه لا يرغب في هذه الدار كمثال. يخلع هذه القبعة، يجعل قبعة باللون الأصفر، قبعة صفراء، هذه القبعة يجرد فيها محاسن هذه الدار. هذه الدار ما هي محاسنها؟ يجلس فرضا يكتب هذه الدار من محاسنها أنها دار وسيعة تسع عائلتي، من محاسنها أن جيرانها أناس متدينون متحابون، من محاسنها أن قريبا منها حديقة مثلا للأطفال، يجرد محاسن الشيء. ثم يخلع هذه القبعة، يخلع هذه الحالة، ينتقل إلى حالة مغايرة تماما، يجعل القبعة السوداء، يجرد مساوئ هذه الدار. ما هي مساوئ هذه الدار؟ أولا غالية مثلا، ثانيا منطقة بعيدة عن محل عمله فرضا، ثالثا أن بناءها مثلا إلى حد ما قديم، يجرد مساوئ هذه الدار. في المرحلة الخامسة القبعة الخضراء، يبحث عن البدائل لهذه الدار. ما هي البدائل؟ البديل الأول أنك تستأجر دارا، البديل الثاني أنك تستأجر شقة، البديل الثالث أنك تشتري بيت مثلا دار أرخص من هذه الدار، بدائل هذه الدار. في المرحلة الأخيرة السادسة الإنسان يستنتج من مجموع هذه المراحل الخمسة السابقة، القبعة الزرقاء، يستنتج بالنتيجة أنا أشتري هذه الدار أم لا. هذه خلاصة هذه الأطروحة التي بدأت تنتشر بسرعة في مختلف البلاد، بدأوا يجعلون دراسات خاصة عن هذه الأطروحة، يجعلون مراكز أحيانا في بعض البلاد للترويج عن هذه الأطروحة، الأطروحة للتفكير، القبعات الست. هذا الطرح، هذا الطريق للتفكير شيء لطيف، الإنسان ينظم تفكيره بهذا الترتيب، ولكن هذه الأطروحة فيها مشكلتان. المشكلة الأولى أنها ليست علمية، قدر ما يشيعون عنها ويبلغون عنها أنها ليست علمية. يعني لماذا ست قبعات؟ لا، سبع قبعات. هناك شيء نسيه هذا الشخص، أنا أسميها القبعة البنية كمثال، هي القبعة التي تشير إلى المشورة. ما خاب من استشار، أنت تريد أن تفعل شيئا، وهذا يختلف عن القبعة الأولى. القبعة الأولى جمع المعلومات غير المشورة، جمع المعلومات شيء، الاستشارة شيء آخر، هذه قبعة أخرى. الاستشارة في القرارات شيء مهم، خصوصا إذا كانت القرارات مهمة، الإنسان يستشير، ما خاب من استشار، أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله، جمع عقول الناس لا جمع المعلومات، لا يصير خلط بينهما. فهي في الواقع ليست ستة، هي سبعة، ليست سبعة هي ثمانية. هناك قبعة اجعل لها اللون الرمادي مثلا، في التحكيم في القبعة الصفراء والسوداء، القبعة الصفراء تقول لك كل المزايا، كل الإيجابيات للشيء، هذه الإيجابيات كم منها واقعية كم منها غير واقعية. القبعة السوداء تجلب لك السلبيات، أنت بحاجة إلى شيء يميز القبعة الصفراء والسوداء بين الواقع وغير الواقع، هذا أيضا ضرورة، بدون هذا أيضا التفكير يكون ناقصا. فهي ثمانية، لا هي تسعة، هي عشرة، هي أكثر، لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا المجال. هذا الشخص جعل أمورا، ما أحصى الأمور، جعل أمورا مؤثرة في التفكير، هذا شيء جيد. أما هذه الإشاعة عن هذه الأطروحة بهذه الكثافة بهذا التعظيم خطأ. أنت مرة تحتاج إلى مجموعة أشياء في دارك، اشتريت دارا جديدة تريد أن تؤسس هذه الدار، مرة تجلس وتحصي كل ما تحتاج، مرة تجعل بعض ما تحتاج. هذا الشخص جعل بعض ما يحتاج التفكير السليم إليه، هذا ليس علميا، لا علينا بهذا الإشكال. هذه الأطروحة رغم أنها أطروحة لطيفة إلا أن فيها مشكلة أخرى، وهي أنها أطروحة بدون أساس، أطروحة بدون أرضية، بناء بدون أرض. أنت ابني ما شئت، ابني على الماء يبنى شيء، يلزم أن تكون أرضية صلبة، أرضية قوية، أساس حتى تتمكن أن تبني شيئا محكما قويا. هذه الطريقة للتفكير طريقة لطيفة ولكنها بنيت بدون أساس. أين أساسها؟ هناك أساس، هناك أرضية للتفكير الصحيح، هذه الأرضية يلزم أن توجد، وإلا كل هذه الأطروحة تذهب، تذهب أدراج الرياح. ما هي الأرضية؟ الله سبحانه وتعالى بيّن، رسول الله بيّن، أهل البيت بيّنوا الأرضية السليمة الصحيحة المناسبة للتفكير السليم. ما هي الأرضية؟ الآية المباركة التي بدأنا وعطرنا وتوجنا بها الحديث، الله سبحانه وتعالى يقول: إن في ذلك لعبرة لمن؟ هذا العبرة لمن؟ للشخص الذي يمتلك الأساس السليم، يمتلك الأرضية المناسبة. من هو هذا الشخص؟ هذا الشخص أحد شخصين، هذا الأساس أحد أساسين، الأساسان يرجعان إلى أساس واحد. الأساس الأول لمن كان له قلب، الأساس الثاني أو ألقى السمع وهو شهيد، أحد الأساسين. ولذا الله عز وجل استعمل كلمة أو، إذا كان الأساس الأول موجودا الشخص لا يحتاج إلى الأساس الثاني، إذا ما كان موجودا يحتاج إلى الأساس الثاني. إجمالا إذا أردنا أن نأخذ كلمة بين الكلمتين، الكلمة الأولى جدا عظيمة، الكلمة الثانية ليست بتلك الدرجة من العظمة. من كان له قلب جدا عظيم، الذي ليس له قلب لا أقل يكون من القسم الثاني، من البند الثاني، أو ألقى السمع وهو شهيد. إذا أردنا أن نجمع بينهما، الشخص أساس التفكير الصحيح هو النفس المنصفة، يكون عنده الإنصاف. بدون هذه الأرضية أنت فكر ألف ساعة لا تصل، لا تصل إلى النتيجة الصحيحة. وهذا ما ركز عليه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في الكثير من الروايات الشريفة، لأنه أساس، وهذا الأساس يكون أساس اختيارك لطريق النار وطريق الجنة أحيانا. يعني أحيانا التفكير يكون في أمور مادية، أحيانا يكون في أمور مادية عظيمة، أحيانا يكون في أمور معنوية، أحيانا يكون في أمور أخروية. أنت تريد أن تجعل برنامجا للتفكير، هذا البرنامج يلزم أن يكون عظيما جدا. بدون هذه النقطة أنت لا تصل إلى شيء. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أكدوا، ركزوا على هذه النقطة بعبارات مختلفة في روايات كثيرة. يقول الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليهما، يذكر الإمام ثلاث طوائف هؤلاء يستظلون بظل عرش الله في يوم لا ظل إلا ظله، ثلاثة هؤلاء. أحدهم الإمام يقول رجل أنصف الناس من نفسه، المقام جدا عظيم، يتبين أن هذا الشيء جدا عظيم. في حديث آخر عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام يقول الإمام عليه الصلاة والسلام: من أنصف الناس من نفسه رضي به حكما لغيره. هذه الكلمة جدا عظيمة، ربما أتوقف عندها قليلا. الإنصاف، الإنصاف من نفسك يعني ماذا؟ الإنصاف من نفسك يعني أنك تجعل نفسك مكان الطرف الآخر، يعني أنك تحب لغيرك ما تحبه لنفسك، وتحب لنفسك ما تحبه لغيرك، تبغض لغيرك ما تبغضه، وتكره لغيرك ما تكرهه لنفسك، تكره لنفسك ما تكرهه لغيرك. هذا معنى الإنصاف. كيف تريد أن تعامل؟ هكذا عامل الناس. أحد المؤمنين كانت له زوجة لعله كانت تؤذيه حسب ما كان يقول هو. مرة كنت أتحدث معه عن مولانا وسيدنا أمير المؤمنين وعن مولاتنا سيدة نساء العالمين صلوات الله عليهما وعلى آلهما، فقال لي، أنا كنت أتحدث عن الزهراء عن أمير المؤمنين عن الارتباط بينهما، فقال لي: ليت كل النساء مثل فاطمة سلام الله عليها. فقلت له فورا: وليت كل الرجال مثل أمير المؤمنين. أنت تتوقع أن زوجتك تكون سيدة نساء العالمين وأنت إنسان عادي؟ هذا من الإنصاف؟ أنت عادي، زوجتك عادي. أمير المؤمنين بتلك الدرجة يستحق أن تكون زوجته سيدة النساء. حتى هو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، سيدة النساء زوجته الأولى كانت، ثم بعد ذلك بعد استشهاد الزهراء كانت له زوجة بمناسبة مقامه؟ لا. رسول الله كانت له زوجات يتناسبن مع مقام النبي؟ لا. الطيبات من هون، حتى السيدة خديجة سلام الله عليها وهي من سيدات نساء العالمين، كانت في مقام النبي؟ لا. لو كانت الزهراء سلام الله عليها فهي لأمير المؤمنين. هذا خلاف الإنصاف. أنت تتوقع أن زوجتك تكون عظيمة جدا وأنت في هذا المستوى. أعطي من نفسك الإنصاف لها هي تعطيك الإنصاف. لا أقول حالة دائمية، ما أكثر المؤمنين الذين زوجاتهم زوجات سيئات، ما أكثر المؤمنات اللواتي أزواجهم أزواج سيئون، ولكن بالمقدار الذي تعطي تأخذ إجمالا، لا أقول دائما. أنت أيضا أعطي من نفسك. أحد مراجع التخليد الماضين رضوان الله تعالى عليه ذات يوم دخل ظهرا إلى الدار، زوجته كانت صائمة وكانت تعاني من نزلة استبراد، فشامتها كانت ضعيفة لا تشم الروائح بصورة صحيحة. الزوجة جاءت له، الزوجة كانت صائمة لعله صيام مستحب مثلا، جاءت له بالطعام لهذا المرجع. المرجع جلس وبدأ يأكل، أكل مقدار قليل على وضعه الطبيعي العادي، وشكرها على هذا الطعام الذي الطيب، وذهب إلى أعماله. بعد ساعة الأولاد الأبناء رجعوا من المدرسة، جلسوا، هذه المرأة قدمت لأبنائها نفس الطعام. الأبناء قالوا: الطعام فيه رائحة كريهة، رائحة سيئة، أرادوا أن يأكلوا من الطعام، لا يمكن أكل هذا الطعام، شيء سيء فيه. تبين بعد ذلك أن هذه المرأة بدل مثلا ماء الورد التي كانت تريد أن تستخدم في هذا الطعام، بدل ماء الورد صبت في هذا الطعام نفطا، نفط في بعض البلاد العربية يسمى غاز، نفط نفط لا تشم الروائح. أنا أتذكر النفط كانوا يجعلونه في زجاجات، هذه الزجاجة كانت فرضا لماء الورد، انتهى ماء الورد فيه، جعلوا في هذه الزجاجة نفطا، يستعملون النفط في تدفئة الدار تلك الأيام. هذه المرأة كانت لا تشم، صبت النفط بدل ماء الورد مثلا، الطعام كان فيه نفط، رائحة سيئة، طعم غير طيب، طعم غير أنه ظهار إلى حد. استغربت كثيرا من زوجها من ذلك المرجع، كيف جلس أكل ما قال ولا كلمة؟ عندما سئل المرجع عن هذه الحركة لماذا أكلت، قال زوجتي كانت صائمة وهي تعاني من النتيجة متعبة من هذه النزلة، نزلة الاستبراد. في هذه الحالة قامت طبخت لي طعاما، أنا أقول لها الطعام طعام سيء رائحة كريهة، استحببت هذا الشيء لها. أنا جلست أكلت مقدار قليل بما لا يضرني كثيرا، لأنه ضار شيء ضار لا يؤكل، وشكرتها على ذلك وذهبت. هذا الإنصاف، تعامل مع زوجتك هكذا تتعامل معك تعاملا حسنا. أنت تحب أن الناس يحصون عليك أخطائك؟ لا أحد يحب ذلك. أنت أيضا لا تحصي على الناس أخطائهم، تجرد أخطاء الناس وتريد أن الناس ينظرون إلى حسناتك فقط. الإنصاف في حديث عظيم جدا عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، يقول إن أدنى ما يخرج الرجل به من الإيمان، هذا الشيء يخرج الإنسان من الإيمان، إن أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يؤاخي الرجل على دينه فيحصي عليه عثراته وزلاته ليعنفه بها يوما ما. لا يحصي الزلات والعثرات لأخيه المؤمن حتى ينتقم منه يوما، لا أقل من هذا، يحصي الزلات والعثرات حتى في يوم من الأيام تكون له مستمسكات كافية حتى يعنفه، فقط يعنفه، يقول لو أنت فعلت كذا. هذا الشيء يخرج الشخص من الإيمان، الرجل من الإيمان. نحن هكذا نحصي على الناس عثراتهم زلاتهم؟ لا، أنا لا أحصي على الناس عثراتهم. أنا أحصي على زوجتي عثراتها؟ لا أبدا. المرأة تحصي على زوجها عثراته؟ أبدا حاشا. فإذن لماذا عندما تحدث مشكلة بين الزوجين الرجل يخرج ملف كامل للزوجة حتى قبل زواجها حتى أيام طفولتها، أنت في اليوم الكذائي صنعتي كذا؟ إذا ما كان يحصي عليها عثراته من أين جاء بهذه المعلومات؟ الزوجة تعرف أخطاء زوجها أكثر من أمه، من أين جاءت بهذه المعلومات؟ أنت في اليوم الكذائي نظرت نظرة كذائية، قلت كلام كذائي، فعلت كذا. يعني نحصي عثرات الآخرين، نتوقع أن الآخرين لا يحصون علينا عثراتنا، لا يحصون علينا عثراتنا، كما أنك تحصي على الناس عثراتهم هو أيضا يحصي عليك عثراتك. أنت إنسان معصوم مطهر، الله طهرك من الدنس؟ لا، أنت أيضا تخطأ. الذي يخطأ ينظر إلى أخطاء الناس، الناس أيضا ينظرون إلى أخطائك. الإنصاف هذا، تريد أن الناس يعاملونك بالإحسان وأنت تعاملهم بالإساءة؟ لا يمكن. الإنسان يكون منصفا بدون الإنصاف. بدل القبعات الست اجعل على رأسك 60 قبعة، لا تصل إلى نتيجة صحيحة. بدون الإنصاف يعني ماذا؟ يعني الإنسان يكون من البداية منحازا إلى جهل لا شيء. هذا الإنسان لا يتمكن أن يفكر تفكيرا سليما حتى في الأمور العادية. يريد أن يشتري سيارة، هو من البداية منحاز أنه لا يشتري هذه السيارة، الآن لو فكر كل التفكيرات، لو جرت كل محسنات السيارة لا يشتريها، لأنه من البداية منحاز. تريد أن تفعل عملا معينا، تريد أن تتوظف في مؤسسة معينة، في شركة معينة، أنت من البداية منحاز، كلما فكرت لا تصل إلى نتيجة، لأنك ليس لديك الإنصاف في هذه القضية. لا أقل أقول، يعني لا تنظر إلى القضية بإنصاف، ليس لديك قلب، ولا تلقي السمع وأنت شهيد، لا تصل إلى نتيجة. هذه أرضية التفكير، أرضية القبعات الست أو القبعات الثمانية أو القبعات العشرة. يلزم أن أكون منصفا مع زوجتي فقط، لا، مع أولادي فقط، لا، مع أقربائي فقط، لا، مع أصدقائي، لا، حتى مع أعدائي أكون منصفا. لا أنطلق من منطلق الأداء، أن أنطلق من منطلق الإنصاف. أنصف الناس، هذا الشخص قاتل، القاتل يقتل بالإنصاف. لا تنطلق من منطلق البغض، انطلق من منطلق الإنصاف، من منطلق الحيادية في التفكير. دائما تصل، لا أقول دائما، في أكثر الأحيان تصل إلى النتيجة الصحيحة. حتى مع الأعداء، أولياء الله، الأنبياء، الأئمة، أتباع الأئمة عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء كانوا ينصفون حتى أعداءهم. العدل ينصفه، طبعا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كانوا في درجة أعلى من الإنصاف، كان التعامل تعامل بالأخلاق، هذا أكبر من الإنصاف. الإنصاف بداية، الإنصاف لا تكون منحازا. أهل البيت كانوا أكثر من ذلك، الذي يسيء إليهم يحسنون إليه، هذه درجة أعلى من ذلك. ذاك الرجل الذي جاء وعنف الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وأخذ رداء النبي ولف الرداء حول رقبة النبي وعاصر حتى كاد أن يموت النبي صلى الله عليه وآله، يعني ما عصر قليلا، عصر كثيرا، ثم ترك النبي صلى الله عليه وآله وطلب من النبي بلسان جاف غليظ بدون أدب، قال النبي قل أن يعطوني من هذا البر وهذا التمر، فإنه ليس لك ولا لأبيك. عجيب مضمون القضية، النبي صلى الله عليه وآله قال له نعم ليس، لا بأس، هذا ليس لي ولا لأبي، ولكن القصاص لي، نقتص منك. فقال للنبي صلى الله عليه وآله وليس ذلك لك. قال النبي لماذا؟ قال لأنك كريم، لا تجازي الإساءة إلا بالإحسان. هو هم يعلم أيضا هذا الإنسان الغليظ الشديد غير المؤدب، أهل البيت كانوا يتعاملون بأعلى من الإنصاف، مقتضى الإنصاف أنك أيضا تقتص منه، لأنه كان يستحق القصاص. أنت أيضا تجعل رداء في رقبته وتعصر هذا الرداء، لا، النبي كان يتعامل أرفع من هذا المستوى. أنا أقول لأقل إنسان يكون منصفا مع أعدائه. الكلمة الأخيرة، الدنيا ليست دار جزاء كامل، ولكنها دار جزء من الجزاء. بعض الثواب والعقاب في الدنيا، العقاب التام، الثواب التام في الآخرة، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، الأوفى في الآخرة، ولكن جزء الجزاء في الدنيا. في الدنيا عملك الحسن يؤثر أثرا حسنا، في الدنيا، العياذ بالله، بعيدا عنكم وعن جميع المؤمنين، الأعمال السيئة للناس السيئين أثرها في الدنيا يظهر قبل الآخرة، في الآخرة الجزاء الأوفى، الجزاء الأتم، ولكن في الدنيا اعمل حسنا تحصل حسنا، تعمل سيئا لا تأخذ الثمار إلا ثمار سيئة. الإنصاف في الدنيا يؤثر، أنصف الناس من نفسك، بعض الناس، لأن في الدنيا ليس جزاء كامل، أنصف الناس من نفسك، بعض الناس ينصفونك من أنفسهم، لا تنصف الناس من نفسك، الناس لا ينصفونك من أنفسهم. كما تدين تدان. هذا الحديث الذي ذكرته عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من أنصف الناس من نفسه رضي به حكما لغيره. هذا ليس في الآخرة، هذا في الدنيا. واضح أن الرواية الشريفة الحديث الشريف في الدنيا، دنياه أحسن، دنياه يصبح شخصية، يحصل على الشخصية الدنيوية، هذا قبل الآخرة، غير الذي يستظل بظل عرش الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله، ذاك في الآخرة، هذا في الدنيا. في الدنيا له تأثير، كما تدين تدان. كما يقال الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. هذه نقطة جدا حساسة في الأمور الخطيرة. الذي لا ينصف لا يربي نفسه على الإنصاف في الأمور الخطيرة تزل قدمه. في الأمور الدنيوية ينحاز لا بأس، لا يصل إلى الحقيقة في الدنيا لا بأس، ولكن في الأمور العقائدية أيضا ينحاز فلا يصل إلى الحقيقة، النتيجة ماذا؟ نار جهنم. في الأمور الأخروية أيضا ينحاز، النتيجة ماذا؟ عقاب الله. يعني القضية جدا خطيرة. أنت غير منصف، تشتري دارا غير مناسبة لا بأس، تشتري سيارة غير مناسبة لا بأس، تتعامل مع الناس تعاملا غير مناسب لا بأس، ما يرتبط بالدنيا لا بأس. ولكن الذي تعلم على النفسية المتعصبة، النفسية المنحازة، هذا لا يتمكن أن يقرر قرار صحيح، قرارا صحيحا في الأمور الأخروية أيضا، وقدمه تزيل. الدنيا تمضي، الآخرة أيضا تمضي، نعم جهنم أيضا تنتهي والعياذ بالله. الناس مجزيون بأعمالهم في الدنيا وفي الآخرة. الدنيا لا بأس، أصبحت حياتك حياة تعيسة مليئة بالمشاكل لا بأس، ماذا تصنع بالآخرة والعياذ بالله. الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، إن كان الإنسان قلب، إن كان الإنسان هو يعي، إن كان الإنسان له عقل كامل. إذا ما كان هذا الشيء لا أقل أو ألقى السمع وهو شهيد، هناك أرض خصبة للزراعة لا بأس، هذا عظيم. هناك أرض ليست خصبة ولكن فيها قابليات أن تصبح خصبة، أو ألقى السمع لا أقل، أو ألقى السمع وهو شهيد. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد أن لا يحرمنا من بركاتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج مهدي آل محمد. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات، هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. كما نتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.